ادعى أنه شريك لله، وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت علام الغيوب، وضمير الفصل يدل على إيش؟ على الحصر، يعني أنت لا غير علام الغيوب. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قدره وهو الله عز وجل ومن وقع منه. ثم قال الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لما نفى هذا المتدرس جديد. طيب، ما قلت لهم أي للناس إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. عن هذه تفسيرية، لأن يعني وقعت بعد ما تضمن معنى القول دون حروف، وهو أمرتني أن أعبد الله ربي وربكم. ربي هذه بدل أو صفة من لفظ الجلالة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ربنا واضح، ما في أشكال إلا قوله ما دمت فيهم، فإنما كان من تعمل عمل كان إذا سبقت بما المصدرية الظرفية. أما إذا سبقت بما النافية فليست من أخوات كان. فإذا قلت ما دمت قائما يعني لم أقم قياما دائما فهذه نافية. وإذا قلت لا أجلس ما دمت قائما فهذا مصدرية ظرفية. الجملة الأخيرة إثبات والجملة الأولى نفي. نعم، هنا هل هي مصدرية ظرفية؟ نعم، عليك تكون حتى اسمها وجار مجرور خبر. فلما توفيتني كنت أنت فقيد عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ففي أشكال الإعراب يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني إلا الذي أمرتني به. وما هم؟ أن يعبد الله ربي وربك. وأتى بقوله ما إلا ما أمرتني به قبل أن يقول أن يعبد الله، ليبين أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ مأمور. فبدأ بما يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به. وقول أمرتني به يعني كلفتني بإبلاغه أمرا منك أن يعبد الله ربي وربكم. أعبد الله، العبادة تطلق على معنيه. المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. فإذا قلت الصلاة عبادة فالمراد بذلك المتعبد به. وإذا قلت صلى هذا الرجل لعبادة الله عز وجل فالمراد تعبده هو. وقوله أن يعبد الله ربي وربكم، وقوله ربي وربكم من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني كنت أشهد عليهم بما هم عليه من التوحيد والإخلاص ما دمت فيهم، يعني مدة دوامي فيهم. فلما توفيتني أي قبضتني، يقال توفى الرجل حقا أي قبضه، كنت أنت الرقيب عليه، هذه أي أنت المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدها وتعلمها، وأنت على كل شيء شهيد. هذا تعميم بعد التخصيص، يعني أنت على كل شيء شهيد من أفعالهم وغيرها. ففي الآية فوائد، منها أن نعم عرفنا كلمة في آية فوائد، منها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بالرسالة أمرا من الله لقوله ما أمرتني به، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة، مثل قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن أدب الرسل مع الله عز وجل، حيث قال إلا ما أمرتني به، وجه ذلك أنه يشعر بأن عيسى رسول مأمور مكلف بالأمر. ومن فوائد أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الناس بأنه عبد والله تعالى رب، لقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم، والرب مقابله العبد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا ربوبية، لقوله ربي، ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية. فإن قال قائل أليس يحيي الموتى ويبلغ الأكمة والأبرص؟ فالجواب بلى، ولكن بإذن الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أمتهم ما داموا فيه، لقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون، وليسوا شهداء على غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعونه، لأن الرسل لا يعلمون الغيب. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفى الله، لقوله فلما توفيته، وقد جاء في ذلك آية، منها قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر، فأثبت أنه متوفيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوفاة، فقيل إنها بمعنى القبر ولا يزم منها نوم ولا موت، والاستيفاء بمعنى القبر أو التوفي بمعنى القبر وارد في اللغة العربية، إذ يقال توفى الرجل حقه أي قبضه. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا. وقال بعضهم إنه موت حقيقي، وهؤلاء أنكروا نزول عيسى في آخر الزمان، وقالوا إنه مات كما مات الأنبياء، وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة. القول الثالث أن المراد بالوفاة النوم، وهو أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء. هذا القول له وجه نظر، لكنه ليس ظاهرا كثيرا. فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أقوى جأشا من عيسى، لأن محمدا عرج به إلى السماء في حال إيش؟ في حال يقظ، وشاهد من آيات الله ما شاهد، وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه، لأنه سوف يشاهد مخلوقات عجيبة عظيمة والمسافة بعيدة. إذن عندها ثلاث تقوى: القول الأول أنه وفاة موت وهذا ضعيف، الثاني أنه وفاة نور وهذا له وجه نظر، والثالث أنه بمعنى القبض، بمعنى القبض، لأن النوم أمر زائد على القبض فيحتاج في ثبوته إلى دليل واضح. الثالث أنه بمعنى القبض ولا أشكال فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله تبارك وتعالى ورقابته، لقوله كنت أنت الرقيب عليه. فإن قال قائل إن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمراد الملك، فكيف نجمع بين هذا وبين كيف نجمع بين الآيتين؟ فالجواب أن الله رقيب عليهم بملائكته، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن كثيرا من العلماء يقول إذ يتلقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته، أو قال من عنق راحلته. وفرق بين المعنيين بأن قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني إلى الإنسان عام، ومعلوم أن قرب الله تعالى للعبد خاص بعابده أو داعيه، أي بمن يعبده أو يدعوه. فالقرب ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين، بل القرب خاص بمن يعبده أو يدعوه. أما من يعبده فتقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما داعيه فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. من فائدة هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تعالى شهيد على كل شيء بقوله وأنت على كل شيء شهيد، وهذا يستلزم فائدة أخرى، وهي أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى حيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب عليك، فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة، وأن لا يفقدك الله تعالى عنك أمره ولا يجدك على ما نهى. نعم. لا، لكن تأتي بمعنى أقل وتأتي بمعنى سوى، وهنا بمعنى سوى، من سوى الله يعني من سوى إفراد الله.
اطلاق الذات على النفس.
نعم.
شيخ الاسلام، شيخ يعني هذا الاطلاق، مع انه اقول كيف نفاق شيخ الاسلام مع أنه
كيف
نفهم ليس من لغة العرب الفصحى
الذات ونفع لق الذات على النفس
لق
الذات على النفس
نعم كيف يكون فيه مع أنها ثابت في النفس سبحانه وتعالى
وين
الآن نحن نطلب أن النفس يطلق على الذات
لا قلنا النفس بما الذات يعني هذا تفسير تفسير لا ولما في القرآن ولا في السنة ذات الذات وأما قول حضير وذلك في ذات الإله في فمعنى في جانب الإله
يعني
نحن قلنا أن النفس بمعنى الذات وشيخ اسمه يعني شيخ لا نقول إطلاق الذات يوارد النفس هذا دخيل
دخيل نعم
هل هو
طيب
يعني تسمى ذات بناء على الثلاث الآن مثلا عبد الله هذا الشبح لأمامنا نسميه ذات ونسميه نفس أي مقصر النفس
يعني شخص ما يقر هذا أو ما يقره
لا العرض يرغيه لكن يقول لازم أن يكون كلام العرض يقرون لأن يكون كأنه ليس الناس عليه فقالوا الذات والصفات نعم
بعض
العلماء
يعرفون الذي يفرقون بين النبي والرسول
أن منهم
من
أمر
الشرع
ومنهم
أمر التبليغ ايش؟ منهم يفرقون بين النبي والرسول
لأن النبي
والرسول أن النبي لم يأمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ
نعم
صحيح
هذا اللي عليه الجمهور هو الذي لا يسمى من النقل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة يعني يكمل شريعة المسألة ولكن يرد عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة على رأي الجمهور لا أشكال لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه وكان ذريته إذ ذاك قريب فتأسى به فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إلى أبو الصلاة نعم
لا
يدعون
الناس
بالنبي
ويسمون أنه يحصل كذا في المستقبل يجمعون أموال على هذا
إيش؟
يجمعون
أموال
على هذا
أموال على هذا
أغير من الغير لم يصدقونه ويوصون أموال
نعم
هؤلاء ما حكم الشيخ إذا مات واحد منهم
من يصلى عليه لا يصلى كل ما يدعى علم الغيب فإنه كافر لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وهذا نفي يعني حصل ما أحد عن غيب السماء والأرض إلا الله عز وجل نعم إن كان عندهم قرائن فيكون دعواه تكون خرصا وتخمينا أفهمت؟ مثل أن يتوسم في شخص يتوسم في شخص أنه سيكون ظالم هذا ربنا يعرف من ملامح وجهه وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد وفعلا ارتد ما تعرف وهذا كقوله تعالى إن في ذلك الآيات للمتوسمين أما مجرد عن غير فهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن
نعرف قال له أنت من أهل النار هذا الرجل قال معلومة من أهل النار قال أسمع
طيب من أهل النار لا بد أن تستند إلى قرائن يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل النار فلا يكون هذا عن غير لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء فيقال المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار وهو بعينه وهذا لا يجوز نعم
لا يكاد الإنسان يذكر نعمة هو فيها إلا ويقرأها
إلا وش؟
يحرمهم إلا ويحرمها
ما يتذكر؟
ما يذكر نعمة هو فيها ما يكاد يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمها. هل يعني مثل هذا يعد من التشاؤم أو لا؟
غلط. الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، لكن ربما يكون ذكره إياها على سبيل الفخر والإعجاب فحينئذ يحرم إياها.
أحيانا الأشياء ما تستوجب
مذهب ولا فخر.
إيش؟ أحيانا ما تستوجب فخرا ولا
علما
كصحة مثلا أو مال أو ذهب أو
إيان. أي
شيء.
أبدا لا يمكن. الإنسان مأمور بأن يتحدث بنعمة الله بدون فخر وبدون إعجاب. صالح.
قلنا
أن كنت أنت
رقيب
عليه. بمعنى بينه وبينه قوله تعالى ما يلبس المقول ما يلبس المقول إلا غير رقيب عتيد. أي بما إيش؟
نعم.
ما في إشكال يعني.
نعم.
ما في إشكال تعالى. ما في إشكال. ما في إشكال. الإشكال أن الله أضاف الرقاب إليه في عهد الماء. وفي أسر القاف إلى الملكين. نعم. ها؟ الجمع أن رقابة الملكين بأمر الله عز وجل فيكون هو الرقيب كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ومن المعلوم أن يقرأ عن الرسول من هو جبريل فأضاف قراءة الرسول إليه لأنه هو أنجي. نعم
السلام عليكم. على قول شيخ الإسلام كيف نوجه أن آدم عليه السلام نبي؟
وما ما أدري إلا كان يرى أنه مستثنى ولا ما له وجه. ولهذا رأي الجمهور هو الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس حينما يسأله الله عز وجل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيتبرأ من ذلك ويقول إنه ليس بحق الله وينزه الله تعالى عن أن يكون له شريك فيقول الله عز وجل إن كنت نعم مبتدأ الدرس إن تعذبهم فإنهم عبادك في النهاية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك بمعنى إن تقدر لهم ما يستحقون أن يعذبوا عليه فإنهم عبادك. وليس المراد أنه يعذبهم بدون جرم فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك غاية التنزيه لقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ولقوله وما ربك بظلام للعبيد. لكن المعنى إن تعذبهم بأن تقدر عليهم ذنبا يكون سببا للعذاب فإنهم عبادك. ومع هذا نقول إن الله تعالى لن يقدر لهم ذنوبا يستحقون عليها العذاب إلا إذا علم ما في قلوبهم من الإعراض وعدم قبول الحق. قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للإعراض والعياذ بالله. وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن كلمة إن تعذبهم لا بد لها من مقدمات. الأولى فعل ما يستحقون عليه العذاب. ثانيا أنهم يقدر لهم ما يحصل به العذاب لأنهم أهل لذلك، إذ أن الله تعالى وعد أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لكن الذنب ذنب العبد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقوله فإنهم عبادك، هذه المراد بها العبادة الكونية لا الشرعية، لأن العبد عبد بالعبودية الشرعية لا يستحق أن يعبد، ولكن غاية العبودية الكونية، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقوله فإنهم عبادك، الجملة لا يخفى أنها جواب إيش؟ جواب الشر، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشر سواء كان جازما أم غير جازم فإنها تقرن بالفاء. وقد نظم بعضهم الجمل التي ترتبط بالفاء إذا وقع جواب الشر في قوله اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. هنا من أي المواضع؟ الجملة الاسمية، لكنها جملة اسمية أكلت بإن فاقترن بالفاء. قال فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب، قال والعزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر. أما عزة الغلبة فظاهر، مثل قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله. ومثل قوله تعالى قل لله العزة جميعا، كذا هذا لفظ الآية، نعم هذه واضحة من المراد بها الغلبة. عزة الامتناع قالوا معناها أن الله عز وجل أعظم من أن يناله ما يكون عيبا أو نقصا، يعني يمتنع عليه النقص. رجعوا في ذلك إلى الاشتقاق، قالوا لأنه يقال أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها المعاون لامتناعها وشدتها. والثالث عزة الشرف، عزة الشرف يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم، كما تقول لصديقك أنت عزيز علي، إيش معناه؟ أي أنت ذو قدر عظيم عندي. والحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم مشتقة من حكم وأحكم، حكم وأحكم، فإن كانت من حكم ففعيل بمعنى فاعل، وإن كانت من أحكم ففعيل بمعنى محكم، فعيل بمعنى محكم. إتيان فعيل بمعنى فاعل كثير، كسميع بمعنى سامع، بصير بمعنى باصر، وهكذا، لكن فعيل بمعنى مفعل قليل، قليل في اللغة العربية، لكنه ثابت. ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. معنى السميع المسلم. إذن الحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم، وإن كانت من الإحكام فهي بمعنى محكم. والمحكم هو الذي منه الحكمة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأشهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كلام عيسى للرب عز وجل يوم القيامة. وسبق لنا أن المعنى إن تعذبهم أي تقدر لهم عملا يعذبون عليه فهم عبادك، وإن تغفر لهم فتهيئ لهم أسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الحكيم. وسبق لنا أن العزيز له ثلاث معاني. يحيى عزة القهر والغلب، والثاني ارفع عينيك إلى السماء التي شرفها القدر، والثالث الامتنان. تمام. أي أنه يمتنع عليه كل نقص وعيب. وهذا الأخير مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلب. طيب الحكيم نعم من حكم وأحكم. حكم بمعنى حاكم، هو الحاكم في كل شيء. أحكم أي أتقن كل شيء كما قال عز وجل الذي أتقن كل شيء خلق. نبقى في شرح هذه الكلمة العظيمة. أولا يجب أن نعلم أن هذا وصف الله عز وجل، أن له الحكم، فهو الحاكم قدرا وشرعا دنيا وأخرى. وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعل، كل ما يحكمه من أمور كونية وأمور شرعية. وإذا علمنا هذا استسلمنا تماما للأحكام الشرعية والأحكام الكونية. لا نقول مثلا إذا قدر الله تعالى وباء أو قدر زلازل أو ما أشبه ذلك، لا نقول هذا عبث، لا نقول هذا عبث، بل نقول هذا الحكمة. طيب الحكمة تكون في ذات الشيء، وتكون في غايات الشيء، وتكون في الشرع، وتكون في القدر. في الأقسام إذن أربعة. الحكمة في ذات الشيء بمعنى أن يقدر هذا الشيء إن كان قدريا على وجه مناسب تماما. انظر في المخلوقات، تجد كونها على هذا الوجه الذي خلقت عليه موافق تماما للحكمة. واسأل أهل التشريح للأجساد البدنية، للأجساد البشرية وغير البشرية، اسألهم كيف ركب الله عز وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون. كم في الإنسان من معامل في جسمه، معامل عظيمة. انظر للطعام يدخل متنوعا ويخرج نوعا واحدا. انظر إلى الطعام يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوى واحد. كل هذا بسبب المعاني. ثم هذه المعاني سبحان الله تباشر العمل، ما تتأخر. فالماء إذا هنا يصل إليها الطعام تبتت الشر والإفرازات عليها من المرارة أو غيرها شيء عجيب. كون الإنسان خلق على هذا الوجه أجله الله وجعله سويا ليس كالأنعام مناسب تماما لما خلق له العبد من كونه مخلوقا للطاعة والعبادة حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها مما يكلفه الله به. وعلى هذا فقص كذلك أيضا الحكمة في الأمور الشرعية في ذات الأوامر الشرعية حكمة عظيمة. الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، إنه يناجي ربه قائما في قراءته، وإنه يبتهل إليه في سجوده، وإنه يخشع له بقلبه. فكونه على هذا الوجه هذه حكمة. أما الغايات فالغايات أيضا حكمة. الغايات مثلا فيما يقدره الله تعالى قدرا غايات حميدة. انظر إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وش الغاية من هذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل. والغاية من هذه العقوبة لعلهم يرجعون، فهذه غاية بعد غاية. مع أن الإنسان لو تصور الأمر في أول وهلة قال الفساد فساد كيف يكون، فنقول إن له غاية حميدة. المصالح لها غاية حميدة أيضا، هي بنفسها حميدة ولها غاية حميدة أيضا، ومنها الشكر على النعم، فإن الله تعالى يبتلي بالشر والخير. إذا صبر الإنسان على الشر فهي غاية حميدة، وإذا شكر على الخير فهي غاية حميدة. كذلك هذه المخلوقات، أنا أتكلم على الشريعة أيضا، المخلوقات لها غاية. إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم من مطلع غير المطلع اللي بالأمس وبين مطلعها اليوم ومطلعها بالأمس مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله عز وجل، لأن مع هذا البعد العظيم الذي مثل الشعرة تجد مساحته كم أعواما أعواما. حين نقول أو نظن أن المساحة يسيرة ما هي إلا كشعرة انحرفت شمسها، وليس كذلك، مسافات عظيمة جدا كله، وترجع في نفس الخط. لماذا؟ المصالح العظيمة. الناس تختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف، في الخريف عنها في الربيع، مصالح عظيمة. الشمس أيضا في نضج الأشجار وتدفئة الجو لها سبحان الله شيء ما يفصل، شيء لا تسوي. انظر مثلا إلى الجو الأفق تجد أنه ونحن في عز الصيف تجد باردا جدا جدا، لأن الأضواء أضواء الشمس ما ليس لها ما يعكسها، هي تنعكس على الأرض ثم تولد الحرارة، لكن في الجو ما في شيء يعكس، تخلقه خرقا وتمضي إلى الأرض. فلكل مخلوق غاية ولكل مشروع غاية حميدة. فالحكمة إذن يا أخوانا يا جماعة تكون في المقدور، أي في ذات المقدور، كون على هذا الوجه حكمة. ثانيا في الغاية منه. ثالثا في المشروع. رابعا في الغاية منه. وتأمل الشرائع تجد أنها صلاح للبدن والقلب، صوم، صلاة، زكاة، حج، توحيد وإخلاص، مصلحة للبدن. أسر ما يكون الإنسان وأنشط ما يكون وأفرح ما يكون إذا اصطفى قلبه بالإخلاص لله عز وجل. ولذلك يمر على الإنسان أحيانا وهو في العبادة يمر عليه حال يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو كافر، وتستولي أرتاسل الغفل تستولي كثيرا، فربما يثقل عليه ما كان خائفا عليه بالأمس، والقلوب يد الله عز وجل. فالمهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة في المخلوق، حكمة في المشروع نفسه الثالث حكمة في الغاية من المكروه، حكمة في الغاية من المشروع. واضح؟ الغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة والجهمية، وقالوا إن الله يفعل ليس لحكمة، لأن الحكمة غرض والله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد. سبع باطل، منزه عن الأغراض بما الحكمة، ها يفعل الحكمة هكذا بس مجرد مشيئة. عن الأغراض عن الأعراض ما له صفة، لا يضحك ولا يغضب. وعن الأبعاد ما له وجه ولا له يد ولا له عين وما أشبه ذلك. لكن نقول إن هذا باطل، والله تعالى منزه عن النقص. أما الحكمة فليست غرضا ينتبع بها هو، إنما ينتبع بها الخلق لتظهر آثار رحمته وآثار حكمته في خلقه حتى يعبدوه. وإلا فالله غني عنه، لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم أينقص الله شيئا؟ لا ينقص. ومن كفر فإن الله غني عن من؟ عن العالمين كله، ما ينتفع بالطاعة ولا تضره المعصية، لكنه ليظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوته جعل هذه الشرائع. فليست الحكمة غرضا ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عز وجل أو يدفع به ضررا عنه. أما قوله منزه عن الأعراض يعني أنه لا ينزل ولا يسوي على السماء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، فنقول هذا يعني إبطال ما وصف الله به نفسه. انتبه. وهذا الإبطال هو بمنزلة الجحد، لأنهم يقولون الأشياء واضحة في المعنى، فهي كما لو قال الذي اشترى فرسا قال اشتريت خبزا، هل يصدق بهذا؟ ما يصدق. هم تحريفاتهم للنصوص مثل تحريفات من قال اشتريت خبزا يريد اشتريت فرسا، لكنهم لا يصدقون بالنفي. يقول إن الله لا يغضب، لا يقول يغضب لكن مراد بغضبه الانتقام أو إرادة الانتقام. الثالث الأبعاد، يقول ما يمكن يكون له وجه ولا عين ولا يد ولا قدم ولا ساق. فنقول سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا قال الله أعلم، نقول هل يحدث الله تعالى بالكذب؟ إذا قال لا، لا يمكن أن يفعل. وأصدق القائلين قلنا إذن كيف تقولون ليس له يد حقيقية، ليس له وجه حقيقي؟ فالحاصل أن نقول إن نفي الحكمة يعني أن أفعال الله تعالى كلها سفر، لأنه إذا انتفت الحكمة حل العبث ضده لا بد. إن لا يعقل أن فاعل يفعل ما ليس له حكمة إلا وله ضده. الحمد لله الذي هدانا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. طيب، إذن الآية هذه تفيد الحكمة على وجه الأربعة، فلنعود إلى الفوائد منها. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يفوض الأمر إلى الله، حيث قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه. فالله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون لأنهم معبود لأنهم عابدون لله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيش فوائد اللي قبلها؟ طيب. قال الله تعالى في فوائد إن تعذبهم قال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك تذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها. من فوائد هذه الآية الكريمة تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن هذا من عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء أولي العزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق العبودية على من استحق التعليم. والعبودية نوعان، خاصة وعامة. والخاصة نوعان، أخص وأعم. العامة هي عبودية القدر، يعني عبودية التكوين، هذه عامة لكل أحد. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يشد عن هذه العبودية أحد، ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد، كل خالق. لا يستطيع أكثر عباد الله أن يمنع قدر الله عز وجل فيه. وهذه عامة للمسلم والكافر والبر والفاجر. والثاني خاصة، وهي العبودية للشرع، العبودية لشريعة الله، أن يتذلل الإنسان لشريعة الله عز وجل. وهذه خاصة بمن أسلم وجهه لله، فيخرج منها الكافر، فليس بعبد لله بهذا المعنى. هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص. أخص هذه العبودية الخاصة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، والأمثلة كثيرة. وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه أخص أنواع العبودية، وهي عبودية الرسالة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد على ما كلف به المرسل إليهم. من تبليغ الرسالة والصبر على إبلاغها والدعوة إلى الله وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحم، وإن شئت فقل أن يعذب ويغفر لتطابق الآية. ولكن هل هذا على ظاهره، أو نقول أن يعذب من إيش؟ من يستحق التعذيب، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا لا يستحق التعذيب، كما قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الخلق ينقسمون إلى قسمين: معذب ومغفور له، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمان، ولا شرع الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أرسلت الرسل. لكن حكمة الله اقتضت أن يكون الناس قسمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة، أي مغفرة الله عز وجل لمن شاء من عباده، لقوله: وإن تغفر لهم. وقد مر عليكم معنى المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. نأخذ هذا من اشتقاق هذه الكلمة، فإنها مشتقة من المغفر، وهو الذي يتقى به السهام يجعل على الرأس، فهو ساتر وواقي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين: العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي العزة والحكم والحكمة. واعلم أن الأسماء الكريمة قد تستلزم معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ الاشتقاقي، لكن تكون من اللوازم، كالخالق مثلا. الخالق من أسماء الله، الخلاق من أسماء الله، تدل على صفة الخلق، وتدل على صفات أخرى لازمات لذلك، وهي العلم والقدرة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبهذا نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. وجه هذا أن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة أو أكثر، وليس كل صفة مشتق منها اسم. فلهذا نقول صفات الله عز وجل التي بلغتنا أكثر من أسمائه. فإن قال قائل: الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون ختامها: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن إنك أنت العزيز الحكيم جواب إن تغفر له. والمناسب أن يقول: إنك أنت الغفور الرحيم. فما الجواب؟ قيل إن الجواب أن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين فهما بمعنى واحد. الآن الآية فيها شرطيتان: إن تعذبهم وجوابها فإنهم عباد، وإن تغفر لهم جوابها فإنك أنت العزيز الحكيم، لكنها في الحقيقة كشرط واحد. فيكون تعذيب الظالمين بظلمهم والمغفرة لمن يستحق المغفرة مبنيا على العزة التي بها يعذب الكافرين، وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن يستحقون المغفرة. هذا من وجه آخر تقسيم الناس لهذا اقتضته العزة والحكمة، فكان هذا هو المناسب، هذا أقرب ما يكون، والله أعلم بمراده. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في هذه الآيات كلها إثبات القول لله عز وجل، وأنه مسموع، وأنه بحرف، لأن مقول القول هو حروف، والله تعالى يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعا، فيكون في هذا رد على القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما هو مذهب الأشعري، يعني قصدي بالأشعري المنتجب لأبي الحسن الأشعري، لا نفس أبي الحسن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا المشار إليه يوم القيامة، ويوم خبر مبتدأ، ولهذا جاء مرفوعا وليس ظرفا، إذ لو كان ظرفا لكان منصوبا، لكن فيه قراءة سبعية بالنصب، هذا يوم ينفع، وعلى هذا القراءة يكون هذا الواقع يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقول ينفع الصادقين صدقهم، الصدق يكون بالقول وبالعمل، يعني بالفعل وبالاعتقاد، أما الصدق في القول فهو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، هذا صدق، صدق بالقول. وأما الصدق بالاعتقاد فأن يكون اعتقاده مطابقا لقوله، أن يكون اعتقاده مطابقا لقوله. مثال ذلك قول القائل لا إله إلا الله، هذا خبر، صدق ولا أقول لك كذب؟ صدق، لكن هل يصدقه القلب؟ بمعنى هل القلب يؤمن بهذا لأنه لا إله إلا الله أو لا؟ إن كان يؤمن بذلك اجتمع في حقه إيش؟ صدق القول وصدق الاعتقاد. صدق الفعل أن يكون الفعل متبعا فيه الشريعة، متبعا فيه الشريعة ومطابقا لما في القلب. وعلى هذا فالمبتدع ليس صادق، والمنافق إيش؟ ليس صادق، لأن فعله لا يطابق ما في قول ما في قلبه، والمبتدع ليس بصادق، لأنه لو كان صادق الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن. يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصديقية مرتبة هي أعلى المراتب بعد النبوة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفوائد. يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم خبر مقدم، وهذا يقتضي الاختصاص، أي لهم دون غير، جنات تجري، الجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ومثناة، أما الإفراد فباعتبار الجنس، فتشمل كل ما كان من الجنات، وأما الجمع فباعتبار الأنواع، لأنها درجات متعددة. أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة. وأما التثنية فباعتبار الجنس، وهذا في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان تجري من تحتها الأنهار. الجريان معروف، والأنهار جمع نهر وهو الماء، هذا ما نعرفه في الدنيا، لكنه في الجنة أنهار أصنافها 4 ذكرها الله تعالى في سورة القتال، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا في الشراب، في المأكل، ولهم فيها من كل الثمرات، في عدم المسؤولية عما أكلوا أو تركوا، ومغفرة بعده من ربي. وقول من تحتها يعني لا من فوق، ولكن هل معناه من تحت السقف؟ لا، من تحتها أي من تحت هذه الأشجار والقصور والخيام وجراين هذه الأنهار كما جاء في السنة بدون أخدود وبدون حفر، تجري على السطح، لا تحتاج إلى أخدود تقوم ولا حفر تحفر، وإنما تجري حسب رغبة الساكنين، يصرفها الإنسان كما شاء. خالدين فيها أبدا، الخلود هو النفس الطويل، فإن أكد بالأبدية صار أبدية، وقيل إن الخلود هو المكث الدائم ما لم يقم دليل على أنه مؤقت. وعلى كل حال، فإن أكد بالأبدية انقطع القول بأنه خلود طويل، لأنه أكد بالأبدية يا جماعة، إيش قلنا؟ نعم. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بما قاموا به من طاعته، وتمام الرضا إذا دخلوا الجنة، فإن الله تعالى يسألهم ما لا يريدون فيعدون عليه نعمه عليه، فيقول: إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. وهذا الرضوان الدائم الكامل. ورضوا عنه بماذا؟ بما وفقهم له من الأعمال الصالحة في الدنيا، وبما أثابهم عليه في الآخرة. فإن المؤمن لا شك مسرور بطاعة الله، راض بها، فرح بها، ذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكره الله عز وجل من الجنات التي تجري من تحتها النهار والخلود فيها، والرضا. وأشار إليه في إشارة البعد، وذلك لعلو مرتبته وارتفاعها، وإلا فالذكر قريب، لكن أشار إليه لعلو مرتبته، فإنه فوز لا نظير له، الفوز العظيم. وقال: فاز الرجل إذا غلب غلبة مرضية، ولا يكون هذا إلا بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب. والعظيم أي ذو العظمة البالغة التي ليس لها نظر. من فوائد هذه الآية إثبات القول الله عز وجل بقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومن فوائدها أن قول الله تعالى بحروف وليس المعنى القائم بنفسه، لأن مقول قول إيش؟ حروف. ومنها أن قول الله تعالى بصوت مسموع، لأن كل هذا في سياق محاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم أعلم أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموع، لا يمكن أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بالنفس أبدا، بل إذا أريد به المعنى القائم بالنفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ومن فائد هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الصدق، لأن الإنسان في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ما ينفعه، والصدق يوم القيامة ينفع. ومن فوائدها الحث على الصدق والترغيب فيه، لأن ذكر كونه نافعا في ذلك الوقت الحرج يدل على أن يدل على الترغيب فيه والحث عليه، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى جنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة. ويكفيك اقتناعا بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلفوا، أي خلف أمرهم ولم يقضى فيه بشيء حتى جاء الوحي، وهم كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها جاء المعذرون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عنهم قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم الفاسقين. أما الثلاثة فصدقوا وأخبروا بالصدق، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج الصلاة ويثاب على قراءتها، وحث على أن نكون مثله، فقال بعد ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الثواب في الجنة بقوله لهم جنات، وهذا أمر معتقد عند جميع الطوائف المسلمة. ومن فوائد الآية أن هذا الثواب يختص به الصادقون. من يعرف وش ذلك؟ تقييم الخبر يدل على الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الجنات لأن الأنهار المضطردة تجري من تحت الأشجار والقصور، وما أجمله من منظر وما ألذه من مخبر، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا بقوله خالدين فيها أبدا، وهل هي موجودة الآن؟ نعم هي الآن موجودة في السماوات. قال الله تعالى أعدت للمتقين، والإعداد يكون مهيئا لأهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها حين عرج به ورأى فيها ما رأى، ومثلت له حين قام يصلي صلاة الكسوف، هي والنار. من فائدة هذه الآية الكريمة إثبات رضا الله عز وجل كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة فعلية أو ذاتية؟ علي فعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية. وهل هي حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه؟ فيها قول، القول الأول يا وليد أنها حقيقة، وهذا القول هو الذي يجب اتباعه لأنه ظاهر الكتاب، والواجب إجراء الكتاب على ظاهره بدون تحريف. فإن قال قائل الرضا معنى يقوم بالنفس، يقوى ويضعف ويزول ويبقى، قلنا وما المانع أن نثبت هذا لله وقد أثبته لنفسه؟ ما هو المانع؟ لكن نعلم أن رضا الله ليس كرضا المخلوق الذي يزول بأدنى سبب أو يوجد بأدنى سبب، بل له أسبابه المقتضيات له، وله ما يزيد على وجه يختص بالله عز وجل. لأن لدينا قاعدة عامة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل التحريف قالوا إن الله لا يمكن يرضى، الرضا صفة عارضة، والله تعالى منزه عن الصفات العارضة، لأن الصفات العارضة صفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بمحدث. وكل هذه تعليلات وهمية لا عقلية منقورة بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك. ولهذا لكونهم لا يعتقدون الرضا الحقيقي قالوا معنى الرضا إرادة الثواب، ولم يقولوا إنه الثواب، فقالوا إرادة لأنهم يثبتون الإرادة. تعرفون أن الشعرية يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فقالوا إرادة الرضا إرادة الثواب. ومنهم من يقول الذين لا وهم الذين لا يثبتون الإرادة يقول إن الرضا هو الثواب، والثواب كما نعلم شيء منفصل عن الله مخلوق يكون بالكلمة كلمة الله عز وجل، ولا شك أن هذا تحريف. وكما تعلمون مما ذكرنا في الحديث أن الرضا الذي يعطيه الله أهل الجنة أعظم مناه وأكمل من كل ما يجدون في الجنة من النعيم، فكيف نفسره بما هو أدنى ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة رضا أهل الصدق عن الله عز وجل، وهذا فيه شيء من الإشكال، هل للإنسان أن يرضى عن الله أو لا يرضى، أو الواجب الرضا بقضاء الله مطلقا؟ الثاني، الواجب رضا الله تعالى مطلق، رضا الإنسان عن ربه مطلق، لا بد أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهل نقول إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ لما قال رضي الله عنهم قال ورضوا عنه. أو نقول إن الرضا هنا ليس المراد مقابل الغضب، لأنه إذا ثبت الرضا إذا ثبت الرضا إذا لم يثبت فضده الكراهة والسخط والغضب، أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول إن الإنسان له الخيار بين أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن لا يرضى، فلنقول إن الواجب أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، لأن هذا من تمام رضا بالله ربه. لكن رضاهم عنه إما من باب مقابلة اللفظ بمثله، وإن أن المراد برضاهم أنهم فرحوا بذلك واستبشروا به ولم يبغوا عنه حولا، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز حقيقة ليس بالربح، بربح الدينار والدرهم والجاه والرئاسة. الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز الإنسان بجنات النعيم، أسأل الله يجعلني وإياكم من الفائزين بها. ولهذا قال ذلك الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، لله وحده. واستفدنا وحده من تقدير الخبر، أي لله وحده لا غير، لا غير ملك السماوات والأرض، يتصرف فيها فيه كما يشاء، ولا يشاركه أحد في ملكه. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كأن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من الشرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقول السماوات والأرض جمع السماوات لأن عددها سبع، وأفرد الأرض باعتبار الجنس، وإلا فإن الأراضين سبع. وما فيهن، ما فيهن، ما هنا اسم موصول، وعبر بما الداء التي يعبر بها عن غير العاقل، قالوا لأن أكثر ما في السماوات والأرض من غير العقل، وأكبر ما في السماوات والأرض من غير العقل، فلهذا قال وما فيهن. وقيل بل عبر بما لأنها تشمل الأعيان والأحوال، فكأنه قال وما فيهن من أعيان وأحوال. ومن إنما يعبر بها في العاقل لتعيين الشخص نفسه، وهذه فائدة لا تكاد تجدها عند كثير من النحويين، لكن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أشار إليه أن من للعاقل إذا قصد التعيين يعني عين، يعني عين، أما إذا قصد عموم الأعيان والأحوال فإنه يؤتى بما. وأبين مثال للعيان قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لكن لو قال قائل شخص تزوج من شئت من بناتك فمن هنا جاء لأجل التعيين. وهذا معنى اللطيف أنه إذا قصد بما ما يشمل الأعيان والأحوال فإنها أفصح من الإتيان بمن. وقول ما فيهن من المخلوقات العظيمة، واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني صار لها صوت، كصديد الرحل عند ثقل الحمل البعير إذا حملت عليها فإن رحلها يكون له صوت ثم نعم أطير نعم وهو على كل شيء قدير أي مع عموم ملكه قدرته أيضا عامة على كل شيء ما من موجود إلا وهو قادر على إعدامه وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده تبارك وتعالى ولو استثنى هذا الشيء هو قادر على كل شيء وأخطأ صاحب الجلائز تفسير حيث قال عند هذه الآية وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر فإن هذا قول منكر لكن هذا مقتضى مذهبه نعم كيف حلا لكن هذا مقتضى مذهبه حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله لأن يعني عنده أن الله لا ينزل ولا يستوى العرش ولا يضحك ولا يفرح ومن المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون إيش مشيئته هو قادر على إيجاده وإعدامه فالقول هذا ممكن مبني على عقيدة فاسدة ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نستثني يفعل ما يشاء عز وجل يحيى الفواد إن شاء الله الدرس القادم نعم لا أصل معنى ليس هناك مؤمن إلا هو صادق ليس هناك مؤمن إلا هو صادق فلا أشكال معلوم لو علم المكان أين يكون الخالد ضروري نعم إيش نعم إيش نعم نعم قد إيش قد المغفرة ما في أشكال الإشكال أن تعذبهم فإنه لن يعذبهم إلا بذنب نعم في مقابل قدرت له أسباب العذاب نعم إن الله يغفر ما دون الشرك بفضله ومنه لكن كونه لم يشرك من أسباب المغفرة التي تكون تحت مشيئة الله نعم
شيخ أحسن الله إليك بعض الرعاة يذكرون صفة الجنة وكذا أن ذكروا أن الرجل يشرب الدخان إذا من الله عليه أن دخل الجنة ثم اشتهى دخانا في الجنة لو يجد الدخان ولم يجد نار في الجنة
يدور رهيز له من كان هذا يا عبد الرحمن غلط غلط عظيم واعلم انه لا يمكن ان يشتهي اهل الجنه شيئا محرم ابدا نعم ايش نعم القدر يعني التقدير اي نعم. غير الادميين والجن عباد الله تعالى بالقبل والشر. لا لا والله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كيف؟ من العاقل. من عاقل إلى ولي التعيين. نعم. نعم.
مثلاً
يكون هذا الشيء طلب منه رجل آخر، مثلاً في الإسلام طلب منه شيء، قال ما عندي. ما عندي. هذه سهلة. يعني يتأول في التأويل مندوح عن الكذب. يقول ما عندي، ما عندي شيء أقرضك إياه. ينوي هذا. والنية تخصص العام. فهمت؟ خل هذا عندك مسألة التأويل انتبع به، إن في التأويل لمندوحة عن الكذب. نعم. أي هذه قالوا إنها من باب التغليب لأجل عطف. نعم يا سليم.
وهذا
كلام الشيخ خلي الكلام حافظ تحديد مخدب الرسول مخدب النصوص القرآن الظاهرة وهم مثل أهل الكلام الشيخ أعظمهم جنبهم الذي يقدر بالربوبية. الله بعد المقالة لمن الجمعة القادمة إن شاء الله. سمع عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا
أجلا أحسن تقف.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأظن أننا تكلمنا عليه. ها؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه بين عز وجل أن لله ملك السماوات والأرض وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غيره لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن لله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حقه التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منه؟ الجميع، إلا إذا كان له نية لعبد خاص. ولو قال زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحد، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.